بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان كتاب التوحيد من الباب 46 إلى نهاية الكتاب للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. ألقاه فضيلة الشيخ ناصر بن أحمد الزيدي حفظه الله تعالى بمسجد الشيخ زايد بن سلطان بمحافظة عدن ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية 12. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
عندك يا لاوش. أيوه الثاني. ها؟ لا لا عند الأخ عم هذا. ايش اخذنا امس؟ ها؟ في الهزل. من هزل بالايات وال... احسنت. طيب عند من سؤال؟ عندك يا ابو احمد. لماذا غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم ابي الحكم؟ لأنه جمع بين العالمية والوصفية. والأمر الثاني عند أبي الحارث ما يخرج من الوادي. هذا أمر الثاني سهل. وين أبو نصر أصحاب الوادي وينهم؟ أشغل؟ نكارة اللفظ. أحسنت نكارة اللفظ. طيب عند من؟ نعم محمد. أذكر لنا قسما من أقسام أسماء الله التي يجوز تسمي بها أو لا يجوز. الأسماء الخاصة مثل الله الرحمن خلاق الباري. القسم الثاني اصحاب اندونيسيا وينهم؟ اندونيسيا انت عندك؟ اندونيسيا انت؟ فين الاندونيسيا؟ ايوه عندك خالد هات. السؤال اذكر واحدا من اقسام اسماء الله عز وجل باعتبار التسمي وعدم المشتركه مثل رحيم ودود رؤوف ملك هكذا. هذه يجوز تسمي بها ولا بر. اللي جنبك الاخ اندونيسي ايش يقول يا شباب؟ ما رجع. الحاله الرابعه ما كان جامعا بين العالميه مثل من كان اسمه حكم وهو يحكم بين الناس غيره النبي صلى الله عليه وسلم. والرابع ايش قال اخوان بلغوا عنه؟ هاته. يعني يجوز مجردا من ال ولا يجوز محلا بال مثل الرب كما نص على هذا ابن كثير وابن بطال وغيره. محسن. طيب قال رحمه الله غالبا سعيد
امس قلت بعض الاشياء كان
في اسئله؟
لا لا امس ذكرت ان بعض الامور في بعض الاستهزاء
لا لا بعض الامور يعني اتركها اكثر. ما
الاسئله الان ولا بعدين؟
قرا احسن قرا الاخر الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي
من عندي.
من عندي. وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قذره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر. شك إسحاق فأعطي ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. ثم قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري؟ فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري؟ فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه.
طيب هذا الباب يا أخوان مناسبته للتوحيد من وجهين. الوجه الأول وجوب إضافة النعم إلى الله، وجوب إضافة النعم إلى الله، لأن الله عز وجل هو الذي أزداها، خلقها وأعدها وأمد العباد بها، فالواجب أن تنسب النعم إلى الله اعترافا له جل وعلا بهذه النعمة. والوجه الثاني وجوب شكرها، وأن الله جل وعلا هو الذي أزداها وهو الذي أمد العبد بها، فهذا يوجب للعبد أن يخضع لربه جل وعلا وأن يحبه وأن يثني عليه بنعمه وأن يستخدم هذه النعم في طاعته جل وعلا، لأنه كما هو الشأن معروف في حقيقة الشكر هو أن يستخدم النعم في طاعة الله جل وعلا ومرضاته. فهذا وجه مناسبة حشر هذا الباب في كتاب التوحيد، ولأن كذلك إضافة النعم إلى غيره جل وعلا يعد شركا به، حيث نسب نعم الله جل وعلا إلى غيره، سواء نسبها إلى الغير اعتقادا أنه الذي أوجدها وخلقها ومدها فيكون شركا في الربوبية، أو نسبها إلى من ليس سببا من الأسباب في حصولها فيكون كذلك شركا أصغر في الربوبية، أو كذلك نسبها وإلى سبب حقيقي وتعلق قلبه بهذا السبب متناسيا الرب سبحانه وتعالى الذي خلق هذه النعم وأمد العبد بها، يكون هذا كذلك شركا في الألوهية. وعلى كل نسبة النعم يجب أن تكون إلى الله سبحانه وتعالى، ويجب أن يشكرها العبد وأن يشكر ماذا ربه سبحانه وتعالى الذي أعطاه هذه النعم، وما من نعمة في العبد إلا والله جل وعلا هو الذي خلقها وماذا أوجدها وأمد العبد بها، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه الآية وهي قوله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. وهذه اللام هي لام الاستحقاق، يعني معنى آية أن الله جل وعلا يخبر عن حال بعض الناس أنه إذا نعم الله جل وعلا عليه نعمة بعد ضراء، وهذا يكون من أعظم أنواع النعم أن تكون في ضراء شديدة، فماذا يعافيك الله من هذه الضراء ويبدلك نعمة من عنده، لكن حال الإنسان إلا من رحم الله هو أن يكفر نعم الله. فيقول هذا العبد متنازيا حاله السابق: هذا لي. هذه اللام أي لام الاستحقاق، أنا مستحق هذه النعمة، أو أنا الذي ماذا حصلتها بجهدي وبحذاقتي وبكسبي، أو إلى غيرها من أنواع التفاسير التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. ولا شك أن هذا الحال ينافي ماذا شكر النعم، هذا الحال ينافي شكر النعم الذي يعتقد أن هذه النعمة إنما كسبها بحذقه وكسبه وعمله وشطارته كما يقال، أو أنه أهل هي من الله لكنه أهل أن يعطى، وشرف ماذا فيه أوجب له أن يكون أهلا لأن يعطى هذه النعمة، لا أن الله تفضل بها عليه وأن الله أحسن إليه بهذه النعمة، لكن إنما يعطيها لأجل المنزلة ولأجل ماذا الاستحقاق الذي حصله وكان فيه. ولا شك أن هذا نوع من التعالي والكبر، هذا نوع من التعالي والكبر يكون معه عدم الشكر، يكون معه عدم الشكر، لأن من قواعد الشكر الخضوع للمنعم، من قواعد الشكر الخمس التي ذكرها ابن القيم هي أولها الخضوع للمنعم. والذي يرى أنه أهل لأن يعطى لا أنه فضل تفضل الله به عليه، هذا لا شك أنه لم يخضع لله، لم يخضع لله، لأن الخضوع ينافي التعالي، الخضوع لله جل وعلا ينافي التعالي والكبر. فمن ظن هذا لم يخضع ولم يأتي بماذا بالشكر، لأن قواعد الشكر الخمس هي الخضوع للمنعم والمشكور ومحبته والاعتراف له بهذه النعمة والثناء عليه واستخدام هذه النعمة في طاعته. هذه خمسة قواعد الشكر ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى وشرحها في كلام طويل. فالذي يعتقد أنه أهل لأن ينعم عليه لا أن هذا فضل من الله عليه، لا شك أنه لم يشكر. لماذا؟ لأنه فقد ماذا؟ فقد الخضوع وفقد الثناء على الله جل وعلا بهذه النعمة، فقد الاعتراف بالنعمة لله سبحانه وتعالى، وهذا ينافي الشكر، وهذا ينافي الشكر. علاوة على أنه نسبها إلى نفسه، فكان هذا ضرب من ضروب الشرك في الربوبية الذي ينافي كمال التوحيد أو أصله، أو ينافي أصله إن اعتقد أنه هو الذي خلقها وأوجدها دون الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله آثارا عن مجاهد بن عباس وقتادة وعن آخرين. خلاصة هذه التفاسير التي ذكرها رحمه الله ترجع إلى أمرين، ترجع إلى أمرين. الأمر الأول هو أنه من نسب هذه النعم إلى الله جل وعلا لكنه يرى أنه أهل، أن هذه الآية سيقت مساق ذم أصناف من الناس. من هم هؤلاء الناس؟ يرجع تفسير السلف إلى صنفين وأمرين من ماذا؟ من الأمور التي ذم الله جل وعلا بعض الناس لأجلها. الأمر الأول هو من ينسب النعم إلى الله إيجادا وعدادا وإمدادا لكن يرى نفسه أهلا لها، أي أن الله ما تفضل به عليها، لا لا، إنما لأنه ماذا؟ لأنه أهل ولأنه ذو شرف، كما قال الأبرص والأقرع: ورثنا هذا المال كابرا عن كابر، ورثناه كابرا عن كابر. من تفاسير العلماء لهذه الجملة أي أن هذا الأمر فينا منذ قدم، نحن أهل شرف، لم يتحصل آخرنا هذا المال وكان مفقودا في أولنا، لكن نحن أهل شرف توارثنا هذا الشرف كابرا عن كابر، وليس هو فضل الحدث بعد انعدام. هذا معنى من معاني قولهم كابر عن كابر. وقيل ورثناه أب عن جد، وجد ماذا عن أبوه، هكذا إلى الآخر. فهذا التفسير هو الذي ذكره ماذا قتادة رضي الله عنه في قوله ماذا، أو مجاهد القول الأخير: أوتيته ماذا على شرف، أوتيته على شرف، يعني أن هذا المال ليس، يعني هو من عند الله لكنه ماذا ليس فضل، إنما ماذا، إنما لأني له أهل، لأني له ماذا أهل، ولأني ذو شرف فكنت أهلا ومحقوقا أن أعطى هذا المال. هذا التفسير ذكره المؤلف عن مجاهد في آخر الآثار: أوتيته على شرف. وكذلك هو بعض تفسير مجاهد الأول: أنا محقوق به، أنا محقوق به، أي أني ماذا أهل لهذا المال. والمعنى الثاني الذي ذكره العلماء في تفسير هذه الآية هو ماذا؟ ألا ينسب النعمة إلى الله. الأول ينسبها إلى الله لكن يرى أنه ماذا أهل، ولا يرى لله عليه فضلا، إنما يرى أنه أهل، وهذا نوع من التعالي والضرب من الكبر، وضرب ماذا من الكبر يوجب عدم شكر نعم الله جل وعلا. النوع الثاني من أنواع التفاسير الذي ذكرها المؤلف أن ينسبها إلى نفسه، ما ينسبها إلى الله، يقول: إنما هذا المال أوتيته على علم، كما قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب، أي أني ماذا إنسان ذكي وعندي علم في التكسب والتجارة، ليس هذا فضل، إنما هو ماذا، إنما هو بجهد وتعب وحرص على التحصيل وسهر الليالي وإلى غيرها من الأمور. فلا ينسبها إلى الله، إنما ينسبها ماذا، ينسبها إلى نفسه وإلى علمه وحذقته. هذا ما دل عليه تفسير ماذا، تفسير قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب، على علم مني بوجوه ماذا المكاسب. أما أثر مجاهد الأخير وما قبله الذي قال عنه الشيخ وقال آخرون فهو تفسير المعنى الأول، هو تفسير ماذا المعنى الأول. أما تفسير الثاني هو ما ذكره ماذا عن قتادة. أما أثر مجاهد الأول فجمع المعنيين، أثر مجاهد الأول جمع ماذا، جمع المعنيين: هذا بعلمي أي بكسبي، هذا على التفسير ماذا الثاني، وأنا محقوق به أي أني أهل لأني ذو شرف، هذا على المعنى الأول، المعنى ماذا الأول. ويدخل في هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. خلاصة يا شباب أن الواجب أن ماذا، أن ينسب العبد النعم إلى الله خلقا وإيجادا وعدادا وإمدادا، ويجب كذلك أن يشكر الله جل وعلا عليها. وقواعد الشكر خمسة التي ينبني عليها الشكر وهي أساسه وبناؤه، خمس قواعد ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى: من عطل واحدة منها لم يأتي بالشكر. الأول الخضوع للمنعم المشكور وهو الله جل وعلا، أن يخضع العبد، لا يتكبر، لا يتعالى، لا يقول أنا ذو شرف فأعطيت هذه النعمة لأني أهل لها، ولا كذلك يقول ورثتها كابر عن كابر كما قال الأقرع والأبرص على أحد التفاسير أنه ماذا، أنه ذو شرف قديم متوارث هذا الشرف ماذا الأول فالأول، ولكن يخضع لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن يحب الله جل وعلا، لأن المنعم يحب على قدر إنعامه، والله جل وعلا له كل النعم، فيحب غاية المحبة وكمال المحبة له سبحانه وتعالى على إنعامه جل وعلا. القاعدة الثالثة الاعتراف لله بهذه النعمة، أن يعترف بالنعمة لله، ينسبه إلى الله. من أين جاءك هذا الخير؟ هو من الله، كما قالت مريم عليه السلام، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، فينسب النعمة إلى الله، لا يقول هذا لي، أي ماذا؟ أي بكسبي وحذقي وعلمي وتحصيلي وسهري إلى غيرها من الأمور، إنما ينسبه إلى من؟ إلى الله، فيثني على الله جل وعلا بهذه النعم كما أمر الله جل وعلا. وأما بنعمة ربك فحدث. الأمر الرابع والقاعدة الرابعة أن ماذا؟ أن الثالثة إيش ذكرنا يا أخوان؟ الاعتراف. الرابعة الثناء. الرابعة أن يثني على الله، فيثني على الله بما هو أهله، بماذا؟ بإنعامه سبحانه وتعالى عليه. الخامسة أن يستخدمها في طاعته، أن يستخدم هذه النعمة في طاعته ولا يستخدمها في معصيته. فالشأن كل الشأن في تمام حقيقة الشكر هو استخدام هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن موارد الشكر كما هو ظاهر الآن من ذكر القواعد ثلاثة: قلب ولسان وجوارح. القلب خضوعا ومحبة واعترافا، واللسان ثناء ونسبة وإضافة إلى الله جل وعلا، والجوارح ماذا؟ عملا فيها، عملا بهذه النعم في طاعة الله جل وعلا، كما قال الشاعر: وما كان شكري وافيا لنواليكم، ولكني حاولت في الجهد وافيا أو مذهبا، أفادتكم النعمة ومني ثلاثة: يدي وقلبي واللسان والضمير المحجبة. طيب، ندخل الآن في الباب الثاني. سعيد
رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، الآية. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله عز وجل: جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم، وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: فلما آتاهما صالحا قال: أشفق ألا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
طيب، هذا الباب مناسبته للتوحيد من وجهين. الوجه الأول وجوب مخالفة المشركين والوثنيين والنصارى الذين يعبدون أنفسهم وأولادهم لغير الله من الآلهات. معلوم أن في الجاهلية كثرت الأسماء المعبدة لغير الله، كعبد شمس وعبد مناه وعبد العزة وعبد اللات، وفي النصارى اشتهر عبد المسيح، وإلى غيرها من الأسماء. فالواجب أن يخالف الموحد هذا المنهج الشركي الوثني، وأن يعبد أبناءه لله وحده لا شريك له، لأن التعبيد لغير الله لا يحل، التعبيد لغير الله لا يحل. والأمر الثاني هو وجوب تغيير الأسماء المعبدة لغير الله، وجوب تغيير الأسماء الشركية إلى الأسماء الإسلامية، ووجوب تغيير الأسماء الكفرية إلى الأسماء الإيمانية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. ولهذا غير النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أسماء كثير من الصحابة، الذي كان بعضهم ماذا مسمى بعبد الكعبة، وبعضهم بعبد شمس، وإلى غيرها من الأسماء غيرها صلى الله عليه وعلى وسلم إلى الأسماء الإيمانية وإلى الأسماء الإسلامية. فالواجب أن تغير الأسماء الشركية إلى الأسماء الإيمانية، والأسماء الكفرية إلى الأسماء ماذا؟ الإسلامية، لأن هذا لا يجوز كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله آية الأعراف، وذكر تفسيرها عن ابن عباس وغيره، أنها في آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام. وهذه القصة مشهورة مذكورة في كتب التفسير، لكن الحق أنه لا يجوز نسبتها إلى آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام، لا يجوز نسبة هذه القصة إلى آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام لأمور. الأمر الأول أنه لا يصح فيها شيء. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي من ماذا؟ من طريق عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما حملت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث، فسمته عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. هذا أقوى ما يستدل به من قال إن هذه القصة في سياق آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام. لكن هذا الحديث منكر، هذا الحديث منكر، لأن عمر بن إبراهيم وإن كان قد وثقه بعضهم لكن روايته عن قتادة فيها مناكير، كما نص على هذا الإمام أحمد وابن عدي وغيرهم. عمر بن إبراهيم وإن كان في نفسه ثقة لكن روايته عن قتادة منكرة، روايته عن قتادة منكرة كما قال هذا الإمام أحمد وقال هذا ابن عدي وغيره. أمر آخر، الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة فقط. الحسن البصري رحمه الله ما سمع من سمرة إلا حديث العقيقة، فروايته هنا ماذا؟ غير متصلة، منقطعة. روايته هنا ماذا؟ غير متصلة. ولهذا حكم الإمام الذهبي على هذا الحديث بأنه منكر، وحكم عليه شيخنا كذلك مقبل رحمة الله عليه بأنه منكر، وحكم عليه العلامة الألباني كذلك بأنه ضعيف كما في الضعيفة برقم 342. هذا أقوى ما استدلوا به على هذه القصة. أما الآثار التي ذكرها المؤلف رحمه الله التي أولها أثار ابن عباس، فهو حديث كذلك أثر منكر لا يصح. لماذا؟ لأنه من رواية ماذا؟ من رواية عطية بن سعيد العوفي، وهو ضعيف ومدلس وغال في التشيع، ضعيف ومدلس وغايف ماذا؟ غال في التشيع. وجاء عنه كذلك في الكتاب الزهد لابن مبارك من طريق شريك عن خصيف عن سعيد بن جبير عنه، وخصيف وشريك ضعيفان، خصيف وشريك ضعيفان. جاء كذلك من طريق ثالثة وهي عن طريق ماذا؟ داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس، وهي رواية مضطربة، هي رواية مضطربة. أما أثر ماذا؟ مجاهد الذي ذكره المؤلف هنا، فهو كذلك من طريق يحيى بن اليمان وهو ضعيف كما في ميزان الاعتدال. يحيى بن اليمان هو علة أثر مجاهد الذي ذكره المؤلف. وأما أثر الحسن الذي ذكره هنا فهو كذلك من طريق معمر عن الحسن، معمر ما سمع من الحسن، معمر ما سمع ماذا؟ من الحسن. وأما أثر سعيد بن جبير كذلك فهو من ماذا؟ من طريق سالم بن أبي حفصة، وهو ضعيف وغال في التشيع، ضعيف وغال في التشيع. ما صح إلا أثر ماذا؟ إلا أثر قتادة اللي ذكره وقال عنه وله بسند صحيح عن قتادة، هذا الأثر صحيح، رواه عبد الرزاق من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وهي رواية صحيحة إن شاء الله، مع أن بعضهم تكلم فيها. على كل، ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر هذه الآثار وهذا الحديث وهذه القصة قال رحمه الله، قال: وكأنها، أي هذه الآثار، مأخوذة من أهل الكتاب، أي من ماذا؟ من الإسرائيليات. قال: فإن ابن عباس رواها عن أبي بن كعب كما عند ابن أبي حاتم، وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب. وأما نحن، هو يقول ابن كثير، فعلى مذهب الحسن، حسن جعله اللي هو راوي الحديث اللي سبق ذكره، جاء عنه تفسير آخر. ما هو التفسير؟ أن هذه الآية في أولاد آدم وحواء، في أولاد آدم وحواء، لهذا جاء بضمير الجمع، فتعالى الله عما يشركون، جاء بضمير الجمع فقال: فتعالى الله عما يشركون. قال: وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري، وأنه ليس المراد من هذه من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريتهم. قال: ولهذا قال الله تعالى: فتعالى الله عما يشركون. كذلك ذهب إلى هذا القول العلامة ابن باز رحمه الله في حاشيته على كتاب فتح المجيد، قال معلقا على كلام صاحب فتح المجيد، قال: والصواب ما قاله ابن كثير أنها مأخوذة عن أهل الكتاب، وإن شاء الله إن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن ابن عباس، فالأولى ما قاله ابن كثير، ثم ذكر كلام الكثير السابق. وممن ذهب إلى هذا كذلك العلامة إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي في رسالة جميلة مفيدة اسمها رسالة التوحيد، اسمها رسالة التوحيد، ذهب إلى هذا القول، وأن هذا يبعد أن يكون من قول ماذا؟ من قول آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام. أما ابن القيم رحمه الله في كتابه روضة المحبين في صفحة 296 فقد قال: فأما النفس الواحدة وزوجها فهي آدم وحواء، واللذان جعل له شركاء فيما آتاهما المشركون من أولادهما، ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل. ثم ذكر القصة التي ذكرها المؤلف، ثم قال رحمه الله: فإن الله تعالى اجتباه، أي آدم، وهداه، فلم يكن ليشرك به بعد ذلك. أما ابن حزم رحمه الله في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل في الجزء الرابع صفحة 5 فقد قال: وهذا الذي ينسبونه إلى آدم عليه السلام من أنه سمى ابنه عبد الحارث خرافة موضوعة مكذوبة من تأليف من لا دين له ولا حياء، ولم يصح سندها قط، وإنما نزلت في المشركين على ظاهرها. كذلك مما نسف هذه القصة بين أنها باطلة مكذوبة العلامة ابن عثيمين رحمه الله في موضعين من كتابه القول المفيد. فأما الموضع الأول ففي كتابه بباب من حقق التوحيد، قال رحمه الله: قال: إن المفسرين يذكرون قصة آدم فلما أتاهما صالحا، وقليل منهم من ينكر القصة المكذوبة في ذلك. وأما في الموضع الثاني ففي هذا الباب الذي نحن بصدده فقد ذكر أوجها بيّن فيها بطلان هذه القصة، ثم قال بعد ذلك: وهذه الأوجه تدل على أن هذه القصة باطلة من أساسها، وأنه لا يجوز أن يعتقد في آدم وحواء أن يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال، والأنبياء مبرؤون منزهون من الشرك باتفاق العلماء. أنا أتعمد ذكر هذا لأنكم قد تقرؤون في بعض شروح كتاب التوحيد من ينكر على من ينكر تضعيف هذه القصة، بل بعضهم يقول أن غير هذا تفسير من قول أهل البدع، وهذا خطأ، وهذا خطأ. لماذا يا أخوان؟ لأن من تأمل القصة استبعد كل البعد أن تكون حصلت من آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام، فكيف يأتي إبليس ويقول: أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، ثم يطيعانه في هذا الأمر، ثم كيف يعتقد آدم وحواء أن إبليس عنده القدرة على أن يخلق المولود أيل، أي وعل، يجعله وعل وله قرنين ماذا وإلى غيرها من الصنوف؟ هذا لا يحل، هذا شرك. إن اعتقد الإنسان أن الشيطان يستطيع أن يغير المولود إلى وعل، هذا من الشرك. ثم كذلك كيف يعبد آدم وحواء ولده باسم الشيطان؟ لأن الحارث كما ذكر بعض أهل الكتاب أنه من أسماء الشيطان، ولم يصح هذا الأمر، إنما هذا منقول عن أهل الكتاب أن من أسماء إبليس الحارث، وهذا لا يصح. فكيف يعبدان أولادهما أو أولادهما لمن؟ للشيطان. فهذا يستبعده كل من تأمل وتدبر ألفاظ هذه القصة وأنه لا تصح نسبتها إلى آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام. واضح يا شباب؟ ثم ذكر المؤلف رحمه الله قول ابن حزم وهو في مراتب الإجماع، كتاب لابن حزم اسمه مراتب الإجماع. قال رحمه الله: اتفقوا، أي اتفق العلماء، على تحريم كل اسم معبد لغير الله، لأن هذا لا يحل. سيأتي حالات التسمي والتعبد لغير الله. قال: كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب، يعني استثنى من الاتفاق عبد المطلب لأنه حصل فيه خلاف بين العلماء، أي أنه ماذا؟ حدث خلاف بين العلماء، هل يجوز أن يعبد بعبد المطلب أم لا يجوز؟ وليس المعنى أنهم اتفقوا على الجواز، لا، إنما اختلفوا في عدم الجواز، هل يجوز أو لا يجوز. لماذا؟ لأن عبد المطلب أصلا ليس اسما. لماذا؟ لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم ينشأ هذا اسما له، كما يبتدى إنشاء تسمية فلان بعبد الكعبة وعبد عمرو وعبد زيد، ولكن عبد المطلب هذا من باب نسبة المملوك إلى المالك، أي عبد لإنسان اسمه من؟ المطلب. واضح؟ لأن عبد المطلب اسمه ماذا؟ اسمه شيبة الحمد، عبد المطلب اسمه شيبة الحمد كما هو معروف في كتب السيرة. ولماذا قيل له عبد المطلب؟ قيل له عبد المطلب، المطلب هذا عمه، المطلب هذا ما عم عبد المطلب اللي هو شيبة الحمد. كانت أم شيبة الحمد من بني النجار في المدينة، ماتت، ثم أراد أعمام شيبة الحمد أن يأتوا ماذا؟ أن يأتوا به إلى ديارهم في مكة، فذهب إليه عمه المطلب بن هاشم وأخذه من المدينة، وكان وضيئا أي أبيض اللون، ومعلوم المسافة بين مكة ومدينة طويلة، وركب ماذا؟ على راحلة، فأثرت فيه الشمس، فلما دخل مكة ظنه الناس أنه عبدا لمن؟ للمطلب، فقالوا عبد المطلب، أي من باب إضافة المملوك إلى من؟ إلى المالك، وليس هو اسما أنشئ له، إنما اسمه شيبة الحمد، فغلب عليه هذا الاسم، غلب عليه هذا الاسم، وليس هو اسما له، إنما هو لقب، إنما هو ماذا؟ هو لقب له. إذن عبد المطلب ماذا؟ ليس اسما أنشئ من أول يوم سمي به جد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يجوز تسمية عبد المطلب، فلا يجوز تسمية بعبد المطلب لأنه عبد لغير الله. أما قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فهذا إخبار لا إقرار ولا ماذا؟ ولا إنشاء، هذا إخبار، واضح، وليس إقرار، أي يخبر أني ماذا؟ ابن عبد المطلب، أني ابن عبد المطلب، فليس هذا إنشاء للتسمية ولا إقرارا لهذه التسمية. واضح يا شباب؟ بقي حكم الباب: ما حكم تسمية الإنسان أو تعبيد الإنسان لغير الله؟ لا شك أن هذا الحال يكثر من المشركين في هذا العصر، لا سيما غلاة التصوف وغلاة التشيع، تجد كثيرا في أسمائهم عبد النبي، عبد الزهراء، عبد الحسين، عبد الحسن، عبد علي، وإلى غيرها من الأسماء. فما حكم التعبيد لغير الله جل وعلا؟ هذا الباب له ماذا؟ أقسام، هذه التسمية لها أقسام وأحكام، قد تكون شركا أكبر وقد تكون شركا أصغر. فالقسم الأول أن يعبده لغير الله اعتقادا أنه عبد لهذا الغير حقا، كما هو حال غلاة المشركين من المتصوفة والرافضة الذين ينسبون أولادهم لأوليائهم الذين يعبدونهم من دون الله، ويعتقدون أن هذا الولد هبة منهم، كما يكثر فيهم هبة علي، هبة الحسين، هبة النبي، عبد النبي، وإلى غيرها من الأسماء، معتقدين أنها عطاء من هذا، لا سيما لو جاء أحدهم إلى هذا الولي وسأله الولد، فجاء الولد فعبده إليه اعتقادا أنه منه خلقا وإيجادا، وهذا شرك أكبر في الربوبية، هذا شرك أكبر في الربوبية. الحالة الثانية أن ينسبه لغير الله تعظيما لهذا الغير، فتعظيم الله، ومحبة لهذا الغير كمحبته لله جل وعلا. ولهذا يكثر التعلق بهذا المنسوب إليه خوفا ورجاء ومحبة ودعاء، كما هو حال الغلاة من التصوف الذين يسمون أولادهم بعبد النبي، والغلاة من الرافضة كذلك. وهذا لا شك أنه شرك أكبر في الألوهية، لأن من أحب غير الله كمحبته لله أو عظم غير الله كتعظيمه لله كان من المشركين. الحالة الثالثة أن ينسبه إلى غير الله ظنا أنه لا يزال عليه من الله حافظ ما عبد لهذا الغير، يعني يسميه بعبد النبي أو عبد الحسين ويظن أن هذه التسمية سبب لحفظ المولود، كما هو الآن واقع من كثير من الناس يظن أن هذه التسمية إذا قيل للولد عبد النبي أو عبد الحسين أو هبة النبي أو هبة الحسين يظن أن هذا من أسباب حفظ الأولاد، وأن الله لا يزال يحفظ هذا الولد ما نسب إلى هذا النبي أو إلى هذا الولي. ولا شك أن هذا شرك في ماذا؟ شرك أصغر في الربوبية والألوهية كذلك، شرك أصغر في الربوبية والألوهية والألفاظ. والحالة الرابعة أن ينسب إلى غير الله خاليا من هذه الاعتقادات السابقة، ولكن نسبه ماذا؟ نسبة لفظية فقط، فيقول هذا عبد النبي عبد الحسين ولا يعتقد أنه خلقه ولا أنه يتقرب إليه ويعظمه ولا لأنه سبب في حفظه إذا سماه بعبد النبي أو عبد الحسين، لكن تسمية جرت عليها العادات، تسمية جرت عليها العادة، فهذا لا يحل، هذا من الشرك اللفظي، هذا ماذا؟ من الشرك اللفظي الذي يجب تغييره، كما غير النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أسماء بعض الصحابة رضوان الله عليهم. هذا حكم هذا الباب. أما قول قتادة الذي ذكره المؤلفون وهو قوله أنهم جعل له شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، هذا الذي تمسك به بعض من ذهب إلى صحة هذه القصة، فمعنى هذا الأثر أن آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام لم يشركا بالله جل وعلا ولم يتقربا إلى إبليس بشيء، إنما أطاعه كطاعة أي إنسان لأي إنسان، يعني أطاعه في حين قال لهم سمي عبد الحارث فسمياه طاعة للشيطان بعبد الحارث، لكن هذا لا يحل، ولا يتصور من نبي من الأنبياء أن يطيع إبليس، لا يتصور من نبي من الأنبياء أن يطيع إبليس، ولا كذلك يحل أن يقال إن آدم عبد ولده لغير الله وعبده لإبليس، عبد النبي ابنه لمن؟ لإبليس، فلا يحل هذا، هذا كله مأخوذ من كتب ماذا؟ أهل الكتاب، وعلى كل القصة لا تصح ولا يجوز نسبتها إلى آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام إلى هود.
هنا يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز أن نقول لولي الأمر نطلق عليه الحاكم؟
نعم يجوز أخوان، وقد كثر هذا الاسم في ماذا؟ في ماذا؟ أسماء المحدثين، وكان يطلقها العلماء ماذا على كثير من الناس، يجوز أن يقال هذا حاكم واضح أو هذا حكم إلى غيرها. سبق معنا أخواننا الاسم إذا جمع بين الوصفية والعالمية يجب تغييره، لكن هذا ليس باسم، هذا ليس باسم، إنما هو مجرد وصف واضح، مجرد وصف يطلق على من اتصف بهذا، مثل ما نقول هذا قاضي ويقال فيه هذا الحاكم واضح، فهذا مجرد وصف ليس باسم.
يقول السائل السلام عليكم يا شيخ، هل يجوز التوبة من الاستهزاء؟ ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم توبوا؟
يقول التوبة نعم التوبة تقبل، ولهذا تاب الله عز وجل كما قال في الآية إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، فالطائفة تابت تاب الله عليها، وهو مخشي بمن؟ بن حمير كما ذكر في كتب ماذا التفسير. أما لم يعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم التوبة، فهذا قد يكون لأجل الزجر، لأجل هذه الكلمات التي خرجت منهم، وإظهارا لحكم الله أو إخبارا بما حكم الله جل وعلا وبلغه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس. أما كونهم يتوبوا فهم مأمور بالتوبة بلا شك، هذا ما ينافي
كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على هذه الآية، إنما هذا امتثالا لأمر الله كما أمره الله عز وجل. ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته، فكان يقول هذه الآية كلما قال له الرجل تلك الكلمات لم يزده طاعة لله أن يقول له أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون.
يقول السائل أحسن الله إليكم، ماذا يلزم من استهزأ بالله أو برسوله أو بآياته؟ هل ينطق بالشهادتين من جديد ويغتسل
ويتوب؟ توبته تكفي في رجوعه الإسلام، إن تاب وأناب ندم وأقلع عن هذا الأمر وعزم ألا يرجع إليه تكفي في هذا.
يقول السائل ما معنى فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك؟
يعني أني منقطع، ما عندي شيء ولا أحد يعني يستطيع إعانتي بشيء إلا الله عز وجل وحده لا شريك له، ثم ما عندك من النعم والخير، هذا معنى، هذا معنى الكلام.
يقول السائل شيخنا الكريم، هل الصفي من أسماء الله؟
الصفي،
الصفي،
الله أعلم ماذا.
ويقول هل من تسمى بالأسماء الخاصة مثل الله كالله والرحمن الخاص، يعني بالأسماء الخاصة بالله كالله والرحمن، هل هو من الشرك الأكبر؟
نعم، وقد كان أبو العتاهية في أول أمره مسمى بهذه الأسماء، وسمى أولاده فيما أذكر بهذه الأسماء، وهذا من الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر.
يقول السائل السلام عليكم، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه كفر بما أنزل على محمد، هل التصديق المطلق، أقصد بالتصديق المطلق، وهل من صدقه التصديق النسبي يدخل بالحكم، وهل هناك تفصيل؟
مر معنا هذا في باب الكهان هكذا شباب. على كل فصدقه بما يقول، أي صدقه بأنه يعلم الغيب، فقد كفر بما أنزل على محمد، قيل كفر بكل ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل كفر بما أنزل على محمد في الأخبار التي فيها أن الغيب لله وأنه لا يعلم الغيب إلا الله، فمن يصدق الكاهن بأنه يعلم الغيب يكفر. أما كونه يعلم الغيب المطلق أو النسبي، فالنسبي معروف يا أخوان أنه ليس من علم الغيب، إنما هو غيب عن بعض الناس دون الناس، إنما المدعى في هذا الباب أنه يعلم الغيب، أي يعلم ما لا يعلمه الناس، يعلم ما لا يعلمه الناس.
من يقول السلام عليكم شيخنا،
السلام.
هناك أحد الشيوخ في شرحه لكتاب التوحيد عند قوله تعالى جعل وصحح قول بعضهم أنه شرك طاعة ليس شرك عبادة، وقال أن شرك الطاعة أكبر وأصغر، والأصغر فيما يخص تعبيد الأسماء، والأكبر في التحليل والتحريم، أفيدونا؟
نعم، هذا مذكور، نبهتكم على هذا في أول باب، هذا اعتمادا على أثر قتادة الذي مر معنا أنهم قالوا فيه أنه شرك طاعة ليس شرك ماذا؟ عبادة. لكن لو كان شرك طاعة كما يقال هو شرك، لأن ماذا؟ عبد الولد لغير الله فيكون شركا، والأنبياء معصومون من هذا الشرك، والقصة سياقها يدل على أن هذا الكلام كله لا يصح نسبته إلى آدم عليه الصلاة والسلام. فهذا التفسير الذي ذكره بعض الشراح اعتمادا على أثر قتادة، وبعضهم يقول أن الطاعة لغير الله درجات، منها ما يكون معصية، منها ما يكون كبيرة، منها ما يكون شرك أصغر، منها ما يكون شرك أكبر، لكن الكلام كله هنا في التعبيد في القصة هذه، أن ماذا قتادة الذي اعتمدوا على كلامه هنا يقول أن طاعتهم لإبليس إنما هو في التعبيد فقط، على كل هو شرك، على كل هو ماذا؟ هو شرك، والقصة لا تصح أصلا ولا يجوز أن تنسب إلى آدم وحواء كما سبق من كلام أهل العلم.
يقول هل يجوز تسمية ضيف الله؟
ضيف الله هذا يطلق، أنا ما أدري هل هو جائز ولا، أسمعها كثير من العلماء يقولون ضيوف الرحمن على الحجاج هكذا، لأنهم يأتون بيت الله جل وعلا الحرام ويسمونهم ضيوف الرحمن، ما أدري فيها كلام أهل العلم ما أعرف.
ويقول هنا هل ذلك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما كنا نخوض ونتحدث في حديث الرقب هل هو من المنافقين؟
هذه مسألة خلافية بين العلماء، هل الذين نطقوا بهذه الكلمات كانوا أصلا من المنافقين
أم أنهم كانوا عندهم إيمان لكنه ضعيف فأدى بهم إلى هذه المقولة. والذي يظهر من سياق الآيات هو الذي قال به شيخ الإسلام رحمه الله والشيخ الفوزان وغيرهم من أهل العلم أنهم كانوا مؤمنين إيمانا ضعيفا فقادهم هذا الضعف إلى أن نطقوا بهذه الكلمات التي كانت في الحكم الشرعي أنها كفر. وإلا بعض العلماء يقول أنها لا يفتي سياق المنافقين والله أعلم.